بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب الطلاق. نعم، لا، لكن ممكن ادخل. لا، احنا ما عملناش مقدمة.
بسم الله الرحمن
الرحيم. ما هو البسملة فرق فاصل، بسملة فاصل. قال: باب الطلاق، او الاحاديث في باب الطلاق. والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، فإن عقدة النكاح قد ربطت بعقد بين الزوج وبين ولي الزوجة. زوجتك ابنتي قبلت، هذا عقد خلاص يسمى بعقد النكاح، ترتبت عليه أحكامه، فلا يجوز لأحد أن ينكح امرأة قد تزوجت. لكن هذا العقد ينحل بما يسمى الطلاق، الذي هو الإرسال والطرق. والطرق أطلق يديه، أرسلهما. لكن هذا الطلاق له أحكامه الخاصة في ألفاظه، في وقته، في أقسامه، لا بد أن تراعى. فهناك الطلاق قبل الدخول، وهناك الطلاق بعد الدخول، وهناك الطلاق الرجعي، وهناك الطلاق البائن. هذه لا بد أن تراعى. فالإسلام إنما أوجد هذه الأحكام وشرعها، لذا لا يفتي فيها إلا من كان عالما بها. وهو عقدة، الزواج عقدة عظيمة، ولهذا كان الطلاق عظيما أيضا، كانت أحكامه شريفة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخره. فهنا قال العلماء: إنما خوطب النبي بالطلاق، مع أن الأحكام تعم الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال يا أيها النبي إذا طلقت، ولا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم. قال: إنما وجه بالخطاب النبي لشرف الأحكام ولعظم الأحكام، لعظم الأحكام خوطب بذلك النبي. وإن كانت الأحكام عامة، وإن كانت الأحكام عامة، وكذلك قال تعالى: الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فدل على الإحسان وقت ماذا؟ دل على الإحسان وقت الطلاق. وما هذا إلا أن الطلاق ينبغي أن ينبنى على تقوى الله، ولهذا عقدت سورة في القرآن تسمى بسورة الطلاق، والأمر فيها بتقوى الله عز وجل متعدد وكثير جدا، مما يدل على أن من لجأ إلى هذا الأمر فلا بد أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى، متقيا ربه، حذرا من الظلم والتعدي ومن التلبيس والتدليس ومن الحيل في هذا الباب، بل يأخذ أحكام الله عز وجل الشرعية. ولهذا لو الناس عرف أحكام الطلاق لاستراحوا. لو أن من أراد أن يطلق امرأته طلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه لا استراح الناس. طلق طلقة واحدة صريحة في طهر لم يجامع فيه لا استراح الناس، ولن سد الباب جدا جدا جدا، لأن الطلاق في معظمه وأغلبه إنما هو في لحظات الغضب وعدم الاتزان. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله، ومن تقوى الله أن تراعى أحكام الطلاق زمانا وأن تراعى أحكام الطلاق ألفاظا. ولهذا ذكر شيخ البسام هنا فائدة في الطلاق، قال الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة. أولا مكروه في حالة استقامة الزوجين، وعند أبي حنيفة حرام في هذه الحالة، يعني إذا لم يكن عند المرأة عيب أو كذا وكذا فهو مكروه، مكروه. ثانيا مباح عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة والتضرر ببقائها عندها، طبعا هو مكروه في حالة استقامة الزوجين من الزوج، أما المرأة لو طلبت الطلاق في حالة الاستقامة الزوج ما عنده بأس فحرام، لأن النبي قال أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا يدل على التحريم، لكن من قبل الزوج هذا مكروه إذا لم يكن هناك داع. قال مباح، ثانيا مباح عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة والتضرر ببقائها عنده، المرأة إذا كسيت الخلق فإنه يباح له ولا كراهة في ذلك أن يطلقها. ثالثا مستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح وهي الحالة التي تحوج المخالعة، وعند الشيخ تقي الدين إنه واجب لو كانت المرأة متضررة باستدامة النكاح معك، أنت مثلا عنين ما عندك معاشرة وكذا والمرأة تتضرر بهذا فكها يا رجل، فهذه مستحبة أنك تراعي أمر زوجتك فهي مسلمة وهي أختك ولا توافق على ضرر يلحق بها. وشيخ الإسلام يقول واجب، ليه؟ لأن إزالة الضرر واجب، يعني ما وجه كون الشيخ الإسلام يوجب هذه الحال، كون الشيخ الإسلام يوجب هذه أن الضرر يزال، فطالما أن هذه المرأة تتضرر فإزالة الضرر واجبة. طيب ثالثا رابعا واجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة، ويجب أيضا على الصحيح إذا تركت واجبا شرعيا أو تركت العفة على الصحيح، واختار الشيخ تقي الدين واجب للإيلاء، يعني إذا أقسم الرجل ألا يقرب امرأته فمرت أربعة أشهر، فإما أن يفي إذا رفعت المرأة أمرها القاضي، إما أن يفي ويرجع، وإما أن يطلق وجوبا. ويجب أيضا على الصحيح، اسمع هذا، ويجب أيضا على الصحيح إذا تركت المرأة واجبا شرعيا، يعني امرأة لا تصلي مثلا أو تضيع الصلوات، امرأة عندها تبرج ولا تستجيب للحجاب، يبقى هذه تطلق. أو تركت العفة على الصحيح، امرأة تركت العفة فكانت امرأة لا ترد يد لامس، فحينئذ يجب عليها أن يطلق، واختار الشيخ تقي الدين. خامسا حرام إذا كان الطلاق بدعيا، كان يطلق في حيض أو نفاس أو طهر جامع فيه، أو طلقيها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللهن رجعة ولا نكاح، ده القدر متفق عليه بين علماء الأمة، حرام سواء أوقعت أو ما أوقعت عند الجميع الطلاق في هذا حرام. طلاق في إيه؟ الطلاق البدعي، وطلق في حيض، في نفاس، في طهر جمع فيه، طلق ثلاثا بلفظة واحدة أو بكلمات لم يتخلهن رجعة، يعني حتى لو طلق ثم بعد ساعة طلق فإنه أيضا لا يكون آثما، لأنه الأصل أن يكون الطلاق بعد طلاق بعد رجعة يعني. فهذه خمسة أمور، إذا أحكام الطلاق يسير عليها وتنزل عليها أحكام الشرع الخمسة. يلا من يعيد هذا الكلام؟ الأحكام الخمسة مكروه متى؟ في حالة استقامة الزوجين. أبو حنيفة يرى تحريمه، وقلنا بأن المكروه من قبل الزوج أو من قبل الزوجة حرام لا يجوز للحديث. طيب ومحرم متى؟ طلاق محرم متى؟ إذا كان على غير طريقة الشرع، اللي هو الطلاق البدعي، طلقها في حيض او كذا او في طور جمعها فيه. طيب وواجب متى؟
في
الإيلاء. وكذلك اذا تركت الواجبات الشرعية. طيب ومستحب متى؟ اذا كانت المرأة متضررة بالبقاء ايه معه، وشيخ الاسلام يوجب ذلك. طيب ومباح متى؟ عند الحاجة اليه، مباح عند الحاجة اليه. طبعا ده تفصيل مهم جدا، هذا تفصيل مهم جدا، لانه به تنتظم احكام الطلاق. فلا الطلاق محرم باطلاق، ولا الطلاق مستحب باطلاق، ولا الطلاق مباح باطلاق، وهكذا. فتجري عليه الاحكام الشرعية الخمسة. طارة يكون محرما، ما يجيش واحد مثلا بيطلق لان امرأته مش محجبة واصرت على هذا، والانسان نصحها كثيرا ولكن لا ترعوي، فيجي واحد يقول لك يا عم الشيخ يعني هتظلم البنت، سيبها تربي عيالك وغير ذلك من هذه الاشياء، حرام تظلم بنت. لابد ان تعرف متى يكون حراما ومتى يكون واجبا. نعم الحرام عندها ما هو عندك انت، لانها رفضت الاستجابة لاوامر الشرعي. طيب لو أن امرأتك رفضت تعدد الزواج وأصرت أن تطلقها بعد زواجك، فطلقته، فالطلاق هنا ماذا؟
الطلاق هنا
يدخل تحت أي حكم؟
الطلاق جائز. جائز لأن الزوج، لأن هي سألت الطلاق من غير ما بأس، ولأن هذا ليس عذرا شرعيا.
يعني مباح عند الرجل ولكن محرم عند المرأة، لأن طلبت الطلاق هنا في غير ما بأس، طلبت الطلاق هنا في غير ما بأس. طب إن قالت والله أنا ما أصبر، أنا امرأة أغار، نقول عالجي هذا بتقوى الله سبحانه. قالت لا أنا عارفة نفسي، قلنا هذا خلاف النص، أنت عارفة نفسك لكن ما أنتش عارفة شرعك، أنت عارفة نفسك لكن مش عارفة شرعك، قول يا رب اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اخرجي من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. ثم انك تارك امرا مشروعا الى امر ماذا سيكون؟ اما ان تبقين بلا زوج، فقد تركت زوجا وحياه زوجيه فيها من انواع العبادات ما فيها الى ماذا؟ الى شيء اخر، الامر الثاني. أو تتزوجين رجلا معه امرأة، فكان زوجك أولى، عرفك وعرفتيه، أو أنك بذلك قد أصبحت قدوة غير صالحة للزوجات، وبالتالي نقرر هنا عند الناس أن التعدد فاشل، وأنه قد فاتك مقام الاقتداء بك، فقد فاتك مقام يقتدى بك ووقعت في مقام يقتدي بك الناس في أمر غير مشروع، الأمر الذي بعد ذلك قد خرجت عن اتباع سبيل المؤمنين من أمهات المؤمنين، فإنهن ما طلبن ذلك. وعليه فليس كل ما يخالف هوى الإنسان أو مراده فإنه يطيعه، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيه؟ لما جئت به. إذن هذه الأحكام الخمسة لا بد من حفظها حتى نعرف أحكام الشريعة في هذا الباب في أمور. نعم كيف يعني؟ ما هو نفس المسألة، أنت تعمل زي طلعة زهران يقول لك هنا هو، هو انا ما اقولش هو بينعزل بالفسق، انا قلت بينعزل بالخيانه. طب وايه الخيانه ايه؟ ده احنا عندنا اما يقول اهل السنه بغير للعزل بفسق معناه بغير مكفر يعني. فاحنا بنقول دلوقتي التعدد تزوج الثانيه يعني والثالثه والرابعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا طبعا من الأحاديث المشهورة عند الناس، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم من إرساله. يقول الشيخ البسام والصواب إرساله. وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود وأخرجه ابن عدي من هذا الوجه وصححه الحاكم وفقه الذهبي. وقد تعقب المناوي السيوطية حين رمز له بالصحة في الجامع الصغير فقال المناوي هذا غير صواب. قال الشيخ الألباني وجملة القول أن الحديث رواه عن معروف بن واصل أربعة من ثقته وهم محمد بن خالد الوهبي أحمد بن يونس وكيع بن الجراح يحيى بن بكيل وقد اختلفوا عليه. ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح لأنهم أكثر عددا وأتقن حفظا وأنهم جميعا ممن احتج بهم الشيخان في صحيحهما. فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه وكذلك رجحه الدارقطني والبيهقي وقال الخطابي وتبعه المنذري المشهور فيه المرسل. وهذا الحديث دل على أنه أبغض الطلاق أبغض الحلال يعني الذي شرعه الله عز وجل إلى الله الطلاق. هذا إذا كان على غير إيه وجه الشرعي، إنما إذا كان مشروعا فليس يبغضه الله سبحانه إنما يبغض الله المعصية. فإذا كان على وجه فيه عصيان لله سبحانه وتعالى وإن كان مشروعا في الأصل، إن كان مشروعا في الأصل. ولهذا قال الشيخ الطلاق أبغض الحلال إلى الله لما يجره من الويلات ولما يعقبه من النكبات ولما يسببه من المصاعب والمفاسد. هذا إذا كان على غير تقوى الله، أما إذا كان على تقوى فإن الله قال وإن يتفرق يغني له كل من سعته. لكن لا شك أن الطلاق له إيه؟ طلاق له يعني مخاطره سبحان الله وله تبعاته التي ليست سهلة ولا هينة. ولهذا قال الطلاق لا يكون محمودا ولا تبرز حكمة شرع الله فيه إلا حينما تسوء العشرة الزوجية وتفقد المحبة والمودة ويكثر الشقاق والخلاف ويصعب التفاهم والتلاؤم ولا يمكن الاجتماع، فحينئذ يكون الطلاق رحمة ويكون التفرقة نعمة. قال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال تعالى ويتفرق يغني له كلا من سعته. قال الوزير أجمع على أن الطلاق مكروه في حال استقامة الزوجين إلا أبا حنيفة فهو عنده حرام مع الاستقامة. نعم
المتن نفسه
لا، لأن هو المتن نفسه على اعتبار لو عرفت الأصل وما يطرأ لا إشكال في ذلك. يعني فالله عز وجل ما يشرح حلال شيئا حلالا ويكون مبغضا له من حيث هو، إذا قصد أن يكون مبغضا له من حيث هو لا، هذا يتنافى في تناقض يعني. لكن أبغض ما يأتيه العبد من أمور شرعها الله عز وجل وأباحها على وجه يكون فيه عاصيا الطلاق. فالله عز وجل يكره أن تخرج عن الحد المشروع والمباح بأي صورة خلاص، والله يبغض ذلك. لكن أبغض ما يبغضه الله حين تخرج عن الحد المشروع الطلاق لما ترتب عليه من المفاسد. طيب ما في كل الأمور، لكن هنا ما الذي تميز به الطلاق؟ أبغض، مش إن الله يبغض، أبغض. يبقى الذي تميز به هنا أنه أبغض ما يبغضه الله عز وجل، أبغض ما يبغضه الله عز وجل من الحلال هذا الأمر. نعم، ليس أنه عائد إلى التشريع ذاته وإلى الله عز وجل ما يشرع ما يبغض أبدا، الله عز وجل يشرع ما يحب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليرجع. طيب الحديث هذا يحتاج كلام طويل، خلونا نقف عنده. فهذا التقسيم يا اخواني مهم جدا في الطلاق لانه يجمع كل هذه الاحكام. طيب ذكر هنا الشيخ قبل هذا الحديث فائدة لا بأس الحين نذكرها. يقول فوائد: الأولى أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الآثم بسكره يقع طلاقه ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله، مع أن الآثم مع أن السكران لا يقصد اللفظ، السكران ما يقصد اللفظ، لكن قالوا قال أجمع العلماء على أن تكلم الآيات بسكر يقع طلاقه ويؤاخذ بسائر أقوال وأفعال. هذا كلام الأئمة الأربعة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يقع طلاقه، اختاره ابن عقيل والموفق والشارح والشيخ تقي الدين وابن القيم، وقال به جماعة من التابعين. قال الزركشي إن أدلة هذه الرواية أظهر، ورجح هذه الرواية شيخان محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن السعدي. وهذا الكلام القوي الذي لا يصح خلافه، فإن السكران قد خرج عن عقله، وحينئذ التصرفات هذه لا يؤاخذ عليها فيما يتعلق بهذا الأمر سوى المتلفات فإنه يضمنها، أما هذه الأحكام ما يأخذها. طلق، سب الدين، سب الإسلام، مزق مصحفا، هل تحكم بكفره؟ إذا قلت لا، قلنا كيف يقع طلاقه، كيف يقع طلاقه؟ فلا يقع طلاقه وإن كان آثما بسكره. فهنا انفكاك جهة، من جهة الإثم هو آثم بسكره، لكن من جهة ترتب الأحكام فهو لا يترتب عليه أحكامه. فإن قال قائل لكن هذا السكران كيف نرتب أحكامه؟ هذا معاصي لابد أن نلزمه وأن نشدد عليه حتى لا يشرب الواحد الخمر ويعود فيطلق وكذا. فنقول وهل عقدة هذا النكاح هي من قبل الرجل فقط أو من قبل الرجل والمرأة؟ فما ذنب المرأة؟ طب الرجل شرب مسكرا فسكر فطلق، هنلزمه بهذا؟ طب والمرأة ما ذنبها؟ طب والأولاد ما ذنبهم؟ فهذا العقد متعلق به أطراف، فلا ينبغي الإنسان أن يوقع هذا إلا بنص. وبعدين يا أخواني خذوا قاعدة بارك الله فيكم، في سبحان الله مفاتيح لأبواب. احنا عندنا في الحيض بنقول الأحكام متعلقة بوجود الدم من عدمه، خلاص انتهت المسألة، كل الأدلة بحملها على هذا. نزل دم خلاص تبقى حائض، ما نزلش دم يبقى ايه؟ يبقى طاهر، الا اذا عبر الدم شهور يبقى نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضع صلاتك قدر اقرك. انتهينا انتهينا خلاص خلاص، نجري النجاسات والمياه واحكام المياه، شوف ما لم تغير النجاسة اللون طعم ريحة فلا تلتف، لا قلتين ولا فوق القلتين ولا تحت القلتين، خلاص خلاص. نجي في العباد توقيف، ما لم يرد الدليل بها فليست عباد، عبادة هات لي دليل، انتهين. نجي عند الخروج على الحاكم والتعامل مع الحاكم، ما لم يكن كافرا في السمع فالسمع والطاع، فسق ظالم عاصي كذا كذا يبقى السمع والطاع، استريحنا. نجي في الطلاق، الأصل عدم وقوعه إلا بدليل كالشمس، فاليقين لا يزول بشك، واخد بالك؟ فهناك مفاتيح للأبواب. السكران مع أن الأئمة الأربعة يرون هذا، لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يقع؟ تعليل، الدليل تعليل، زي عدم التراخص برخص السفر في سفر المعصية، ما الدليل؟ تعليل. لكن ما الدليل على عدم وقوعه؟ عدم وجود الدليل على وقوعه، فهذا العقد باق، ما الدليل على وقوعه؟ فعندنا الله عز وجل شرح أحكام الطلاق في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الطلاق في السنة، فما الدليل؟ فهذه أبواب عند حدود وكذا لا يقيمها ولا السلطان. تقول لي بقى ابن تيمية بيقول في كذا، تقول لي فلان قال في كتاب إيه، خلاص الأحكام عندي منوطة بالسلطان، قامت حدود بالسلطان، وإلا فسد الناس وفسد البلاد والعباد. خرجت دخلت صلاتك، ما هي حصل ناقض، هو ناقض ولا مش ناقض؟ يبقى الأصل عدمه. الوضوء ناقض ولا مش ناقض؟ يبقى الأصل عدمه، إلا إذا جاء الدليل. فالأصل عدم الطلاق إلا بدليل، الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل، الأصل عدم نقض الصلاة إلا بدليل، واخد بالك؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يبقى نبدأ على الأصول، إذا عرفت هذه القاعدة استرحت جدا. ليه؟ لأنه لن تأتي لي في أي مسألة من المسائل بكلام العلماء تقول مثلا كيت وكيت، لأنه يخالفوا كلام العلماء. فأنت إذا كان غايتك هو قال العلماء، طب ما الآخر عنده قال العلماء؟ يبقى إذن رجعنا إلى الأصل وهو الدليل، وهو الدليل. إلا إذا كنت مجتهدا وترجع عندك مسألة بدليل، أنت ترى الدليل هذا صالحا، لكن أنا أقول لك استرح بهذه القواعد، استرح بهذه القواعد، خد بالك. طيب قال الثانية، قال ذو القيم: الغضب ثلاثة أقسام، يحصل الإنسان مبادئه وأوائله ولكن يتغير عقله، فهذا لا إشكال في وقوع طلاق. واحد يعني متنرفز شوية لكن عنده عقله وعنده كل شيء. اثنين: يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول، فلا خلاف في عدم وقوعه، لا يعي ما يقول من الغضب. بعدما يفرغ نقول له: كيف انت طلقت امرأتك؟ يقول: انا طلقت امرأتي، انا طلقت محمد؟ ده مستحيل، ده محمد على عينه وراسه ابدا. لا انت طلقت دلوقتي؟ لا والله انا طلقت. فهذا اغلق عليه حتى لا يعي ما يقول. ثلاثة: هذا المشكل بقى، يستحكم به الغضب ويشتد فلا يزيل عقله، فهو يعي ما يقول ولكنه يحول بينه وبين نيته، ففيه خلاف. يعني ايه؟ نرفزة عالية وغضب عالي، هو يعي اللفظ لكن لم يعد يتحكم التحكم الذي ينبغي أن يكون. يقول: ففيه خلاف ولكن الأدلة تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده. وهذا كلام صحيح، كلام صحيح، ومن القمة ورسالة خاصة بها. إذن ما الأصل؟ الأصل أن الطلاق يقع إلا إذا أغلق على عقلك. أنت غضبان، غضب كذا غضب كذا غضب كذا، ومن الذي يضبط لنا درجات الغضب هذه؟ ما الفيصل بين الغضب العالي هذا وبين ما قبله؟ نريد. والشارع لا يعلق حكما على وصف لا ينضبط، فقل إما أن تعقل وتعي وإما ألا. فإن كنت لا تعقل ولا تعي فالطلاق يقع، إن كنت تعقل وتعي فالطلاق يقع. طب واحد يقول لك: لا طب وش الاصل؟ ده غير عدم وقوع الطلاق الا بدليل. ما انا بقول لك الاصل عدم وقوع الا بدليل. وما الدليل هنا؟ الدليل وقوع الطلاق من العاقل، لكن غير عاقل هذا خلاص، سواء بقى غير عاقل بجنون بسكر بغضب باغماء اي شيء لم يعد فيه عقل. نعم ما هو اي واحد غضبان هو ما هو في مذاهب الطلاق دلوقتي بقت واضحه جدا. انت الشيخ دلوقتي بيسال: انت كنت غضبان؟ طبعا كنت غضبان، امال هو يتحكم؟ يعني واحد دلوقتي يدخل جايب هديه مثلا لمراته لام محمد وتقول له: ما شاء الله يا ابو محمد، ده والله انت ما بتدخلش عيب ايدك فاضيها، واخد بالك؟ جزاك الله خير. يقول: لا والله انت محمد انت تستاهلي كل خير، يا سلام، ده انت مجاهده معايا وانت كذا، انت طالق ابو محمد. هذا مستحيل طبعا، هيكون مستحيل، هو لازم يقع غضب. طلاق هذا لازم يقع غضب، ده على الاقل يا رجل، الراجل اللي بيطلق النهارده بيبقى قدامه شروط القايمه قدامه، ما زال الرقم الاخير 200,000 250,000 موجوده، وما زال المؤخر بتاعي. يعني الرجل اليوم اللي بيجي يطلق بيكون خلاص يعني صعب، فما فيش حد يبقى مبسوط ولا ايه انت طلق يا محمد، مش مستحيل. فلو قلنا طلق لا يقع مع الغضب، ما كل الامه تغضب، يبقى خلاص. الآن صار في فتاوى بقى اللي هو سعد الدين هلالي وخالد الجند والناس ديت بينشروا بقى في الأمة دلوقتي إن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون. أي طلاق بعيد عن المأذون لا يقع. لماذا؟ عمل سعد الهلالي زي طلعت زهران. سعد الدين هنا بيقول لك: ألا مش هو المأذون العقد؟ إذن هو اللي حيل. المأذون ده اهل حل وعقد زي زهران بالظبط. قال: مش هو اهل حل وعقد العين سلطان؟ طب يحلوه، هم اللي عينوه وهم اللي يمشوه. المأذون برضه هو اللي جوز هو اللي طلق. يا ناس فكونا بقى، يا ناس فكونا، والله العظيم احنا بنضيع سبحان. فسنعمل ايه يا اخوان؟ لازم نقول الكلام ده، والله العظيم لازم. ما مشكله، ما هتسكت هتسكت، بس والله الواحد بيستخسر الكلام في الحاجات دي. بس هتعمل ايه؟ واجب تعمل ايه؟ ما في اسفه من اليهود والله رد علي، ولا اسفه من النصارى والله رد علي. تعمل ايه؟ واحد يقول لك: طالما المأذون المأذون حيث إنه العاقد إذن هو الذي يحل لك. يعني لو طلقت زوجتك كل يوم ثلاث أربع مرات ولا إشكال خالص. طب مين هيروح المأذون؟ مين المجنون اللي هيروح المأذون؟ مين مجنون هيروح المأذون؟ حدش طبعا يطلق زي ما عايز ولا يقع الطلاق. عدنا للجاهلية، كان الرجل يطلق امرأته مئات المرات ولا طلاق يقع من هذا، حتى قال سبحانه طلاق مرتان. مسألة الكتابة مسألة توثيق بيترتب بقى على أحكام، بيترتب على أحكام دي توثيق. أما وقوع طلاق من عدمه ها ديانة فإنه يقع. فرق بين الحكم القضائي والحكم الدياني. حكم القضائي القاضي يقول والله أنا فين ورقة الطلاق فلا يسمع دعوة إلا به، لكن حكم ديني يقع الطلاق بمجرد الترفض به. بل لو الإنسان في غرفة وطلق وهو في غرفة ما يسمع أحد وقال امرأة طالق يقع الطلاق، ما هو باللازم. لا 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 ولا شرط الإشفاء، لأن هو حتى عنده لو قاعد قدام أمام خمسة وطلقها برضه مش هيحسن، لو حتى يشهد خمسة مش هيحسن. نعم واضح، ما هم بيقولوا كده لازم تكون موجود. اي نعم، وكل هذا ما يلزم. هذه غرائب الاقوال وشذوذ الاقوال، بل لا تراها اقوالا اصلا، لكن هؤلاء يخترعون ياخذون الشبهات ويخترعون. زي طلع الزهران مره يقول الحاكم لا يعزل ولو جن، لو جن لو جن الحاكم ما يعزل، وتارى لو ضعف بس شويه يعزل. يعني لو ضعف يعزل ولو جن لا يعزل. كيف هذا؟ كيف يكون هذا اصلا؟ يعني طار انت ابن حزم وطار انت ابن من، يعني طار مشدد جدا وطار فاتح المساله جدا، فلا هذا بالدليل ولا هذا بالدليل. لا يوم ان قال حتى المجنون ما يعزل مع الدليل، ولا يوم ان قال الضعيف يعزل فليس معه الدليل. نعم إذا جن يفضل كده لغاية ما يموت عندها. الوقت هو بيعزله بالعيال اللي بيلعبوا كرة في الشارع، العيال بيلعبوا كرة في الشارع بعد الساعة 9. الحاكم بيقول ما حدش يمشي بعد الساعة 9، فلما العيال لعبوا كرة بعد الساعة 9 دليل على ان الحاكم ايه لا فائدة فيه، فخلاص يعزل بقى طالما العيال بيلعبوا بايه بالكرة بعد الساعة 9. هذا الكلام يعني يعقل؟ الثالثة قال ابن عبد البر وابن المنذر وابن رشد أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق مرضاه في طور لم يمسها فيه يرحمك الله، طلقة واحدة أن المطلقة في الحيض أو الطور الذي جمع فيه غير مطلق للسنة، فصارت السنة من جهتين، من جهة العدد هو أن يطلقها واحدة ثم يدعها ثم تنقضي عدتها، والجهة الثانية أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه. الرابعة في أن بعض المكروهات إلى الله تعالى تكون مشروعة، فمن ذلك الطلاق ومنها الصلوات المفروضة في البيوت، وبغض الطلاق جاء في أمور كثيرة تقدم بعضها، ومنها أن من أحب الأشياء إلى الشيطان تفريق بين الزوجين فينبغي أن يكون أبغض الأشياء إلى الله. كلام الشيخ هنا فيه أن بعض المكروهات إلى الله تكون مشروعة، هذا في نظر عندي شديد، هذا في نظر شديد. ليه؟ لأنه في فرق بين الأصل وبين الوصف الذي يطرأ على الأصل. فالقاعدة عندنا المحكمة أن الله ما يشرع شيئا يكون مكروها، خد بالك، إنما يشرع الله عز وجل المحبوب لنفسه. فإن قلت مكروه من وجه ومحبوب من وجه، فمصلحة الشريعة اقتضت تشريعه مع كره، قلنا إذن ليس مكروها إلى الله عز وجل هذا الحال، فانتفت الكراه، انتفت الكراه، لأن طالما في مصلحة فعلى ما يكره. لكن حينما نقول فرق بين أصل وما يطرأ، فالأصل أنه تشريع عظيم، أنه تشريع يدل على عظمة الإسلام وأن هذا مما نفخر به، لكن في بابه، فإذا تعدينا إلى عن بابه فإنه يكون مبغضا إلى الله سبحانه وتعالى. ايه لا الكراهه ما أما إذا خرجت أنت عن حد المشروع فيكره بقى لما ترتب عليه من مفاسد. طبعا لما ترتب عليه من مفاسد. نعم نعم. ليه الصورة تاتة ليه ايه يكون ايه نيته ايه ليه فين يستحكم بالغضب والشد فيزيل عقله فهو يعي ما يقول ولكنه يحول بينه يحول بينه وبين إرادته. يعني إرادته يعني المقصود هنا الإرادة يبقى هو مش مريد لكن يسبق يعني عند غضب ما يجعله يتحكم في اللفظ.